أستاذ فايز كازاك، أول شيء ما بدي أعرف عنك، من المسرح للسينما للتلفزيون للكتابة لتخريج الطلاب، يعني ما بعرف بهالحياة قديه هالمهنة أخدتك لمطرح ما بقى نقدر نعمل فريم تنعرف عنك. فينا نقول سيد المطارح، سيد المسرح، سيد الدراما، سيد السينما، مع أنه بعد شوي بمطارح معينة يعني رح نحكي ليش. بدي رحب فيك بالأول، وأهلا وسهلا فيك بلبنان.
أهلا وسهلا فيك، شكرا لك، مساء الخير لحضرتك ولكل من هو موجود في المكان، ومساء الخير لكل من يسمعنا من سيدات وأوانس وسادة.
تعرف المسلسل بربحك، المقابلات أوقات بتخسرك صح؟
نعم مزبوط. يعني يكونوا كل الناس معي هيك يلتفوا حوالي بهالمسلسل، بنحكي رأي فجأة بيطلعوا لنا الناس يعني ضد، فبيخسروني.
بخسروك. طب الآراء ليه، صادمة ولا صريحة؟ كيف بتحطها؟
الحقائق يعني عندما تقال، على الأقل من وجهة نظر هذا الإنسان أو ذاك، يعني يفترض أنه نراعيه، يعني هذا رأيه هيك وأنا رأيي هيك، لا يمكن أن الإنسان يكون بنفس البصمة للإبهام، فما بالك بالبصمات الروحية. عندما نتحدث عن البصمة الروحية للإنسان، كل إنسان له بصمته الروحية الخاصة تماما كالبصمة الخاصة بالإصبع أو بصمة العين. فبعتقد أنه في بعض المواضيع عندما يتم التطرق لها يعني الناس قد لا تتقبل أو قد تنفر.
صرت أكثر حرص هلأ ولا؟
لا مغموش أكثر حرص، أو يعني لا، ما أؤمن فيه يعني دائما على مستوى الفن، على مستوى الفكر، على مستوى ما قرأت لا يمكن أن أرميه فقط طبعاً. ببساطة، لأن بعض الناس قد لا يعجبهم الرأي. لا، لكن هناك دوما فعالية في الحياة، في الشارع، في العمل، في كل ناحية من نواحي حياتي، أحاول أن ألملم المزيد من الأفكار لامتحان الأفكار القديمة أو لتداولها مع الناس والإنصات لهم.
في ثورة بداخلك بتحس عبالك تغير أشياء، في أشياء بتستفزك، بتحس أنه أنا يعني عم تغلي الأفكار ببالك، بتغلي يعني.
هلا إحساسنا بالعالم اليوم، العالم كله، الكرة الأرضية اليوم عم تغلي يعني بالحروب، بكل هذه الحركات الموجودة حول العالم، وأصابنا منها حركة الربيع العربي، يعني هاي الحركة الدموية التي جرت في الجمهوريات وغيرت ما غيرت وأنتجت ما أنتجت من مفاهيم لم تكن موجودة، أو على الأقل تجلت بعض الأشياء التي كانت تحت السطح لتكون أمام عيوننا، خراب أحيانا، شيء من الدم، شيء من الضغائن إلى آخره، الماضوية جرت إلى المستقبل أو إلى الحاضر على الأقل. كل هذه الأشياء طبعا بتخلي الإنسان بشكل متحفز يراقب ويأمل بأن تنتهي كل هذه الأشياء حول العالم من معارك وعلى سلام يعني. وتصور أنه بعد عدة سنوات سنرى عالما جديدا كل الجدة، خصوصا إذا ما انتصرت آسيا القادمة القادمة بجروحها، بقروحها، بفقرها يعني.
عندك قلق للمستقبل؟
نعم.
عندك قلق؟
طبعا قلق مو بالنسبة لي، بالنسبة للأجيال القادمة، يعني عندما يقوم الإنسان بتربية ابن أو بنت هو يأمل أن يكون المستقبل مريح بالنسبة لهم،
يقولوا إن شاء الله يعطيهم أيام حلوة،
أيام أحلى مما شفناها كذا إلى آخره. طبعا أنا بحب للبشرية جمعاء أن تكون بسلام وأن تكون بطريق فيه الخير لكل إنسان بهذه الأرض. نحن من مليارات إنسان تقريبا، لكن يبدو أننا مسيرون بطريقة أو بأخرى عبر النت وعبر وسائل التواصل الجديدة، ثمة من يحاول دوما أن يجر هذا الكم الهائل، أو على الأقل ما تيسر له من هذا الكم الهائل من الملايين إلى جواره ولمصلحته.
قدر التطور يخترقك؟ يعني بتشوف هلأ كتير، حتى بمجالات كتير، مش بس بالفن، بالثقافة، بالفن، بكل المجالات، بالطب، بالحياة العادية حتى، بتلاقي أنه بلش تخترق التكنولوجيا، حتى طريقة حديثنا مع أولادنا، مع أصحابنا، لقاءاتنا، كل نظرتنا للحياة اخترقتك التكنولوجيا ولا؟
هي شيء موجود
تستخدمها يعني حتى بمهنتك تستخدمها؟
يعني نحن أمام مايكروفون وكاميرا تختلف عن اللي كانت قبل 10 سنوات 20 سنة. نحن أمام عالم جديد تلعب فيه التكنولوجيا عامل مؤثر بشكل حقيقي وبشكل عميق، ولا تتوقف عند هذا الحد أو ذاك، يعني سيكون هناك نوع جديد من التطور. الذكاء الاصطناعي الذي يتحدث عنه
يحكي فيه. نعم.
يعني في شيء يعني مريب، المثلية التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية، إذن هم يسعون إلى إنسان جديد، وإن كان الأمر له علاقة بقضية انقراض الجنس البشري أو مليار الذهبي كما يسمون، يعني قصص كثيرة. لكن لا يمكن للإنسان أن يعني فقط أن يستسلم لهذه الأشياء، لابد من مقاومة، لابد من حركة ما تقول أنا لا سأقاوم هذا الأمر، شريطة أن يكون تكون هذه المقاومة في مصلحتي وليست ضدي. فأنا أتصور أنه في أشياء كثيرة على المستوى الثقافي لنقول، على المستوى التعليمي التدريبي، هناك أدوات لم تعد فعالة كما هو الأمر على مستوى التكنولوجي وأدواتها الجديدة التي يمكن أن تسير ملايين البشر من زاوية إلى زاوية في ثانية واحدة.
صحيح.
إلى إيمان واحد، إلى قناعة واحدة، وفي الثانية التالية تحولهم إلى ما كانوا إلى شيء ضد ما هم عليه الآن. إذن المسألة خطيرة، لم يعد هناك مسرح فعال، لم تعد هناك جريدة فعالة، لم يعد هناك سينما فعالة، رواية إلى آخره.
المسرح مكانه موجود لكن ما في منتج فيه، يعني المكان بعده بتشوف نفس المسارح نفس القاعات، لكن شو عم بيطلع المسرح؟ ليه غايب؟ المشكلة وين؟ النصوص، المواهب، مين وراء تراجع المسرح بشكل عربي، يعني بشكل عام، مش يعني بس بمنطقة واحدة.
احنا ببلداننا العربية، إذا حكينا عن بلداننا العربية، بالتأكيد الحكومات لم تكن تهتم بتثقيفنا كشعوب بالمعنى الخلاق للكلمة، بالمعنى المهم للكلمة، بالمعنى المستمر ومتابعة النتائج المرتبطة بكل حيز من أحياز الثقافة. يعني فجأة ظهرت السينما في بلداننا العربية ثم انطفأت. الآن كان من المفروض أن تستمر، لأن هذا اللقاء الحر في السينما، هذا اللقاء الحر.
ما بتلاقي انه هلا في سينما؟ مش موجود؟
ما في.
ما بتعتبر هلا السينما موجوده؟
لا ما موجوده. كيف موجوده؟ يعني هل يستطيع كل لبناني او كل سوري او كل مغربي او كل يعني تونسي ان يذهب اسبوعيا الى السينما مره واحده، او الى المسرح مره واحده اسبوعيا، شهريا مره واحده؟ لا. هذا شيء غير متاح، لكن متاح
على
اشياء جديده اخرى مرتبطه بتجين الشعوب حول الأرض، متاحة يوميا 20 أو 30 ماتش فوتبول، يعني إنه شوف الواحد يقعد ونجوم من الفوتبول.
ليش لا؟ الفوتبول الرياضة ما بتلهي الشباب عن
شيء. بالضبط سجمانة رياضة شيء. أنا كنت بنادي الجلاء، أشبال نادي الجلاء، وبحب الرياضة.
وأنت كنت تلعب فوتبول يعني بأيامك.
يعني بالضبط، يعني كنت هذا، لكن كانت الرياضة حقيقية. اليوم هي سياسة تسييس البشر، جعل البشر متوهين. يمكن لك أن ترى اليوم مجاميع بشرية في هذه الدولة أو تلك يرفعون أعلام نوادي ليس لها علاقة فيهم هم. يعني أنا برفع علم الأرسنال مثلا، تاني برفع علم
أنت مع مين؟ بفريق الفوتبول.
أنا لهلا مع بلدي، مع شعبي، معكم هم.
عطول. إيه لا واصل يعني.
فهي هاي الأشياء يمكن إذا واحد راح للعولمة وحكى عن الولايات المتحدة بيقولوا دائما بيتهموا الولايات المتحدة. لا، فعلا قضت الليبرالية المتوحشة ومفاهيمها منذ الثمانينات حقيقة، مع ما يسمى بشركات متعددة الجنسيات وغيره، قضت على الكثير من ثقافات الشعوب. لهذا الأمر نجد بوتين خلال هذه المعركة بأوكرانيا يتحدث عن الثقافة أكثر من خطاب بأكثر من مرة، وخصوصا عندما خرج البعض في أوروبا وليس كل الشعوب الأوروبية لتقول لا لتشايكوفسكي، لا للثقافة والموسيقى والمسرح والبالي الروسي، ما كلهم بالأخير يعني طبعوا جذرا من موسكو. لا يمكن أن تقول أن موسكو يعني ضيعة صغيرة ضايعة. لا
أستاذ فايز، كيف سوريا؟
تمام.
دمشق تغيرت؟
أرجوها تمام. أكيد أكيد الحرب فعل فعلها، يعني نحن على مشارف العام 12 من هذه الحرب على سوريا، يعني أكيد أكيد في شيء تغير أكيد، لكن أملنا دائما أن يكون التغييرات القادمة والسنوات القادمة باتجاه مصلحتنا كشعب عربي في سوريا
إن شاء الله. شو بقي من دمشق الحلوة؟
بقي ناسها، يعني مش أضيف إليهم بعض الناس اللي يجوا من بعض المحافظات أيضا، هم شيء من التلوين اللطيف الإنساني المحترم فأنا اليوم بتعرف على شيء من ابن الرقة، ابن دير الزور، ابن الحسكي، ابن القامشلي. هؤلاء ناسنا وأحبابنا يعني، وإن كانوا نزحوا من مكان إلى مكان فهم لازالوا في حضننا كشعب واحد.
بتعرف وقت التقينا
وأهل دمشق يعني أهل كرم دمشق كما كل المحافظات حقيقة هم أهل كرم، لا يمكن إلا أن يحتضنوا هؤلاء.
حتى كنت عم خبرك شغلة إنه من يومين نحن وقت التقينا هيك شوي ببيروت الناس تجي وتحكيك وتتصور معك وترحب فيك، يعني علاقتك كمان بلبنان إلى باع طويل يعني، بس تغيرت عليك، قلت لي تغيرت علي الحمرة
حقيقة.
وين المقاهي؟
بالضبط بالضبط، يعني بعام 1991 جئت لبيروت أول مرة على مسرح بيروت عين المريسة، نزلت عين المريسة بسموها، وعرضنا مسرحية اسمها الاغتصاب، ثم تتوالت العروض والإنتاجات التي جاءت إلى كان إلى عام 2007 يعني آخر مرة جئت إلى بيروت إلى مسرح بابل في الحمرة. طبعا أول مرة كان شارع ذاخر كما يقولون بالثقافة، بالمقاهي اللي ممكن تشوفي فيها محمد دكروب، تشوفي فيها بولشاول، تشوفي فيها عصام محفوظ، هؤلاء القامات المهمين على مستوى الثقافة، الإعلام على مستوى الكتابة، تشوفي فيها رفيق علي أحمد، أحمد قعبور، كل هؤلاء الشباب الذين كانوا من أجيالنا. كانت جلسات لطيفة، وكانت مهمة هذا التحاور البريء اللطيف الأنيق ما بين الويمبي والموتكا
والأماكن اللي كانت جديدة هلأ.
للأسف الأماكن التي كانت تباع فيها الكتب المستعملة، يعني كان في 4-5 أماكن بتذكر، واحد كان بقبو يمكن لساته موجود أو شيء، يعني أنا أحمل ب 200-300 ليرة ما يعادل يعني 20-25 كتاب أحمله إلى دمشق، أشياء لطيفة أنيقة. فالعروض المسرحية التي كنا نقدمها كانت أيضا تجر إلى المسرح أعداد كبيرة، يوميا كان المسرح فل بالنسبة لنا. وكان إلى جوارنا الأستاذ الفنان المهم واللي بنحترمه كثير زياد الرحباني، يعني بتذكر كنا نعرض هذه المسرحية الاغتصاب في عين المريسة، وكان يعرض بخصوص الكرامي والشعب العنيد بكاديلي، وشفتنا العرض بلحظة من لحظة. إذن كان هذا النوع من اللطافة الأناقة بهذا التواجد الإنساني الحر، الاجتماع في المسرح اجتماع حر، ما حدا بيسألك أنت من وين ولا كيف أنت جاي للمدينة أم ساكنة. كل هذا الشيء جنبا إلى جنب مع أغاني فيروز اللي كنا نسمعها وين ما رحنا، أغاني عبد الحليم، أغاني أم كلثوم المساء، ببعض الأماكن السهر اللي كنا بعض العرض نستضاف هنا أو هناك مع بعض الصحفيين الصحفيات. كل هذا الشيء كان يشكل في بيروت، في قلب بيروت، في شارع الحمراء، حالة ثقافية ووجدانية مهمة. لا ننسى الصحافة التي كانت، وللأسف يعني واحد من هذه الصحف يعني تم يعني للأسف توقفت، السفير أنا يعني يعني، وهي كان جزء من زادنا وزوادنا ك شباب صغار بهذه الفترة سواء في بيروت أو في دمشق. إذن كل هذا الشيء اختفى. اليوم الماكدونالدز يعني ما بدنا نحكي الأمريكي والملابس والحذاء هو الذي بات في الواجهات أكثر من الكتاب، للأسف أقول هذا الكلام.
تعرف أنت تغيرت اليوم جاي بلوك مختلف، هيدا الدور يلي طالبوا منك أنك تكون شكلا في اختلاف.
ايه في عم بشتغل 6 حلقات مع ايجل فيلم هون، فبيطلب انه حلقه، فما عادش خليني
شو الكاركتر كمان بدك تاخذنا على مطرح؟
لا ما بدنا ندخل بهي، خلينا كنا بالثقافيات اللي بدنا ندخل.
لا هلا نحن عنا عادي طويله طبعا.
لا هي شخصيه حقيقه اسمه منير.
ليه قلت لي اياها هيك بخوف؟ منير بالضبط. لازم خاف، شخصيته بتخوف؟
لا ما بتخوف، هو اسمه الضبع بس ما بيخوف.
شو اسمه؟
الضبع
بس ما بيخوف. كيف ما بيخوف يعني؟ بتقول لي منير
بيزود دولارات بس ما بيخوف يعني
حقيقة؟ نحن هلا نحن بنصدقك بس ما في يعني أكيد. مؤخرا كل الشخصيات
لا اكيد يعني الشخصية هيك لها علاقة بتزوير عملة وبيدخل بأكثر من مشكلة تحترق فيها الأسرة كاملة.
نعم.
تحترق بمعنى تتلاشى، الزوجة تموت، الابن يرف بشكل أو بآخر
تراجيديا يعني تراجيديا.
فنخليها للمشاهدين يشوفوا
اكيد. بس تعاونك يعني بما انه فتحنا على موضوع الفن والمسلسلات، شفناك بشخصيات متعددة والناس صارت بتتعلق بالشخصية ولو كان فيها شر، صرنا منحب هالشرير اللي عند فايز قزق، قادر تقنعنا نحب الشرير ولو لم يكن وراه مشكلة دفعته للشر. هاي ببراعة الدراسة الموهبة، يعني كيف تشتغل على هالشخصيات استاذ
بالضبط؟ هي شوفي يعني لا يمكن انه انا اقدم شخصية شريرة ويبقى هذا الشر في نفسية الانسان الذي يشاهد، خصوصا على المسرح لان له علاقة مباشرة. فقمت بأداء ريتشارد الثالث، هو صفوة الشر عند شكسبير، لكن كان علي أن أقوم ببعض الأشياء التي تحبب المشاهدين سواء في الوطن العربي أو في الخارج أوروبا وأمريكا، أن تحببهم بهذه الشخصية.
أنت بتلعب أم النص بيفرق؟
لا، النص إذا عدنا للنص فيها ما فيها من أمور له علاقة بصفوة الشر. يعني البحث في ريتشارد الثالث لشكسبير ما بتشوفي أي شيء. الآن جاء الإعداد لسليمان بسام والإخراج لسليمان بسام المخرج الكويتي، جاء أيضا يدعم هذه المسألة ونجعل من هذه الشخصية قريبة لنا كعرب، مملكة عربية فيها إنسان اسمه ريتشارد الثالث وإلى آخره. فيجب البحث دوما عن مسألة ذات طابع مش كوميدي، طريف في شخصية هذه، في إيهاب هذه الشخصية، لكي يكون محببا للناس ولكي يتخلص الناس من عوامل الشر، إذا حكينا بكلمة شر بالمعنى العريض، عوامل الشر اللي فيهم، يعني أن يغتسلوا من هذا الشرير إذا كان فيهم. يعني إذا كان مأمون بيك على سبيل المثال
بباب الحارة
والخائن وكذا وإلى آخره، فعليهم أن يتنبهوا إلى أن هذا من يخون بلده قد يقضى عليه بالنهاية، ليس بالضرورة أن يقضى عليه من قبل أهل الحارة أو البلد. لا، دوما معروف من يخون بلاده مع هذه الجهة الأجنبية أو تلك، دائما هي الجهة الأجنبية هي التي تقول له يلا الله معك، لأنك من يخون بلده لا يمكن أن يبقى صديقا لمحتل أو إلى آخره. طيب، فيفترض أن يزال هذه الصفة، أن تزال من المشاهد الذي يرى هذه الشخصية، والتأكيد على مواقفها والتأكيد على كلماتها والتأكيد على أن الشر الذي فيها لم يكن مولودا معه، لم يولد ريتشارد الثالث شرير، ولم يولد
في عوامل، في خلفية معينة جعلته
دفعته في مسرحية عطين لشكسبير. نحن عم نحكي عن شكسبير كون المسرحيات أكثر شهرة. لم يولد كذلك، المكان الذي عاشوا فيه جبلهم ووضعهم في هذا الموقف أو ذاك، فبات الإجرام منتوجا اجتماعيا يتجلى في هذه الشخصية أكثر منه ولد معهم كأطفال. هون يفترض أن تدخل دراسات بحثية، دراسات نفسية، دراسات اقتصادية واجتماعية للوصول إلى مدى إمكانية أن يكون هذا المجتمع أو ذاك بعيدا عن هذا النمط من المنتجات البشرية القاتلة أو لا.
مين غيرك بيشتغل على أدواته؟
كتار.
استاذ فايز بالمعهد لما بتخرج طلاب مش دايما الاستاذ بيحكم صح على الموهبه اللي قدامه، يعني هل كان في حكم على موهبه كاستاذ انت شفت انه ما رح توصل لمطرح وتفاجأت فيها بعدين من الممثلين؟ وغالبية الممثلين اللي اليوم عم نشوفهم بادوار بطوله بيسموا نجوم، وهلا رح نحكي اكثر اذا شركات الانتاج تصنع نجوم أم تصنع ممثلين؟
شكرا للسؤال. يعني بين ممثل ونجم بالتأكيد هناك فارق، يعني
طبعا خلينا نروح على الشق الأول قبل ما نروح على شركات الإنتاج. بالمعهد هل أصبت بخيبة أمل من حكم أنت حكمته على طالب وقلت ما بيطلع منه وفاجأك بعدين صار؟
لم يحدث بهذه الطريقة يعني العنيفة على الإطلاق.
كيف حدث؟
لكن يحدث أحيانا أنه يكون في عندك أمل بأنه العشر طلاب وطالبات يمكن أن يكون منهم 5 طلاب وطالبات مهمات جدا على مستوى المسرح والسينما والتلفزيون بالمناسبة، مش فقط على مستوى التلفزيون، لكن الظرف العام لا المحيط فينا دائما لا يسعف هؤلاء ليكونوا تماما كما آمل أنا أن يكونوا. بالتأكيد أنا وغيري من زملائي في المعهد العالي للفنون المسرحية نتعب ونجهد ليكون كامل هذه الدفعة في قوامات ومكانات وأعمال مهمة جدا في المستقبل.
إذا بدك تأخذ النسبة المئوية
يعني أنا
تقريبا
بالنسبة لي أي إنسان بيرسب عندي هذا ما بدي أقول عار بحقي أنا اللي رسبت ما بيصير يرسب طالب
ما بيصير بلكي منه موهوب
ما بيصير
الموهبة أهم من الدراسة أهم
الأستاذ ترسب الإدارة هي التي ترسب بالمدارس عندما يرسب طلابنا بمدارسنا لو حطينا هالطلاب بأماكن أخرى متفتحة على العلم والمعرفة واحترام الطفل واحترام الشاب والفتاة إلى بينجحوا بتفوق هذا سر نجاحنا برا وسر خذلاننا جوا كشباب يعني
مثلا إذا واحد منه موهوب بتقله اترك المعهد مش لألك هالمهنة
أنا عندي رغبة دائما أكدها كل إنسان موهوب على الإطلاق وخصوصا بمجالات لها علاقة مثل التمثيل
أي.
كل إنسان يستطيع أن يمثل لكن شرط أن توضع هذه الموهبة أو هذا الكمون اللي فيه ضمن نطاق التدريب يعني إذا ما دربت ما بيصير طيب. الآن هناك أشياء يعني أشخاص كثر كانوا في التلفزيون وحتى في المسارح وقبل المعهد العالي المسرحي بسوريا كان هناك عمالقة على مستوى التمثيل
صحيح
يعني عبد اللطيف فتحي منى واصف
احنا بنعرفه كثير بأبو كلبشة
بالضبط يعني يعقوب أبو غزالة عم بيحاول يتذكر يعني الناس اللي كانوا يعملوا بالسينما والمسرح كانوا مهمين جدا لكن لم يكن هناك معهد كل إنسان موهوب شريطة التدريب وشريطة احترام هذا الإنسان في طفولته وشبابه ونضوجه وشيخ خدر.
أستاذ فايز أنا طلبت لك قهوة وطلبت قهوة لي تحب القهوة لا؟
شكرا
تشرب قهوة وقت كون عم تصور ولا لا؟
هي طبعا لا منشرب قهوة
بس تشرب قهوة بتفكر بشو بتفكر؟ بتفكر بالشغل؟ بتفكر باللي عم تعمله؟ ولا بتاخدك القهوة لشي معين أنت؟
لا أنا بتاخدني لليمن القهوة اليمنية
بتحب القهوة اليمنية تعرف قبل القهوة كنا عم نحكي بموضوع كتير بهمني إنه نتطرق لقاله معك خاصة إنك عصرت الجيل اللي بيشبهك وعصرت جيل الشباب اليوم يلي نحنا منقول له النجوم أكتر من ما منقول ممثلين في ناس بيقولوا إذا قلت له ممثل بيزعل إذا بتقول له النجم
إيه يعني هي مصطلح
النجم أحلى ولا الممثل أحلى
لا أنا ميال للممثل الذي يمثلك يمثل شعب يمثل يعني إحنا عنا حكيت مع الأستاذ زاهي وهبي في ممثلين بالبرلمانات يمثلون هذا الشعب بس يصير نجوم بالبرلمان بيفرط البرلمان
ما بتعود القضية
ما بتعود
خلاص بصير
قضية نجوم ايه أنا نجم فلان وأنا نجم ملتان الجهة الفلانية الحزب الفلاني صار نجوم ما عادوا ممثلي هذا الشعب وذاك أيضا على خشبة المسرح أنا أمثل ما سيأتي بعد قليل كجمهور فعلى هذه المادة التي يجب أن تقدم عبر وسائل المسرح وسيلة المسرح أن تكون فعالة في إنتاج نوع من الحوار اللطيف الذكي بين هؤلاء الناس هم أذكى مني بدون أدنى ريب أي جمهور في العالم أذكى من أذكى ممثل مسرحي على الإطلاق وكاتب مسرحي فهم أدمغة وقد أتوا من جميع أنحاء هذه المدينة أو خارج الدولة أحيانا أتوا بثقافاتهم بمستويات متباينة متفاوتة في تعليمهم في تربيتهم إلى آخره فهم عجينة ذكية جدا مهمة جدا وخصوصا عندما يكون هناك نوع من الاستمرارية في العروض المسرحية بالتالي إنتاج الجمهور المسرحي الذكي وهذا عادة بيكون عدد قليل في المدينة مع جمهور السينما مع جمهور التشكيل والموسيقى والغناء وبالتالي يصبح للمدينة عقل جماعي قادر على أن يوازن هذه المدينة وألا تنحرف باتجاه البشاعة أكيد أنا مع الممثل كمصطلح والنجم فعل عندنا في المنطقة العربية حتى عندما أجد هناك يعني عندما ننظر إلى تترات أي فيلم أجنبي قد يكون شخص مثل الباتشينو أو روبرتو دينيرو يعني رقم ثلاثة أو أربعة يعني مو شرط يكون رقم واحد بيحطوه كما هي القاعدة في المسرح الممثلون حسب الظهور.
صح.
فحسب ما ظهر هاي.
نحن عنا ما في حسب الظهور.
لا في الناتف.
في النجم.
في ضرب. في بطول. في واحد ممكن يدفع حقه.
صارت معك.
أي للأسف. نعم.
صارت معك. بجيلكم ما بتصير. بجيل حالي بتصير.
أنا بجيلي شو بدي يعني نحن كجيل كل واحد يعني.
يعني تعصرت يعني كنتوا سوا أيمن زيدان جمال سليمان وحضرتك وكتار. اللي بتشوفوا اليوم بالجيل الحالي. كنتوا تعيشوه قبل ولا شو الاختلاف؟
لا يمكن الاختلاف هو الكتاب، كان الكتاب دائما بين أيدينا وبكثافة.
يعني أنتم مثقفين
وبكثافة.
والجديد شو؟
الكتب يعني ليست بالضرورة أن يكون الكتاب مرتبط بفن المسرح. كان فنون الأخرى، فنون تشكيلية، فنون العمارة، لدي عدد محترم من الكتب التي تتحدث عن العمارة، العمارة بلدان أوروبا وفق مراحل معينة، العمارة الإسلامية، العمارة المسيحية إلى آخره، يعني كتب كنا نقرأها.
ثقافة عامة.
هذه الثقافة العامة هي ثقافة مهمة، ثقافة ذات الطابع السياسي، لا أقول سياسي بحد ذاته، لكن أن أفهم ما يجري في فيتنام عندما كنت شابا صغيرا، أن أفهم ماذا يجري في فيتنام كان شيئا مهما، عبر الجريدة، عبر والدي الذي كان عسكريا، عبر جيراننا اللي كنا نجلس ونستمع إلى ثوار الفايكنج، يعني لحد الآن بعرفها، يعني عفوا نهر الميكونغ وهوشيمينا اسمه براسي، يعني هذا القائد العظيم.
يعني في صقل للفكر
طبعا،
هيدا بيخليك تتعالى على صغائر الامور
طبعا. يعني شوفي
انه انا اسمي قبل وانا اسمي
طبعا
قبل.
يعني ما هي مهمه مساله كثير اساسيه بالنسبه لي ان يقال انه حط لي اسمي لو سمحت بلاي او ما بدي اشتغل ومين قبلي ومين بعدي. هي ما لها علاقه، لانه المشاهد كمان ذكي مهما كان، يعني حط لي اسمي لحالي بأول التترات وآخر التترات، إذا كنت سيء كممثل وإذا كنت عم كرر نفسي كممثل ونفس الأدوات الجامدة فقط مجرد فوتوغراف، يعني سيقول ملينا من هذا يشيلني.
يعني في دور بيقتل صاحبه فنيا عم بحكي لما بيكون في أجزاء متكررة، أنت مع الأجزاء؟
لا
عشان هيك لا. رفضت أنه الزند اثنين.
لا الزند اثنين حقيقة لم يطرح هناك كجزء ثاني، يعني خلاص يبدو أنه اكتفينا بهذا الأمر.
أنت من هذا الرأي
لكن مسلسلات ثانية كان يقال أنه في جزء ثاني وتطرح، وحسب يعني خلينا نحكي باب الحارة لم يعني 15 حلقة بالنسبة لي أنا
صح.
لكن بالجزء الرابع لكن لما اجى الجزء الخامس يبدو اعتمدوا على مأمون بيك
طبعا. قليل شو عامل مأمون بيك يعني،
فكان شريطة انه يعني يتلاشى يخلص باخر وانتهى.
بس في مسلسلات بالتالي،
لكن خليني بس احكي شغله، يعني كل مسلسل شفناه كان يمكن ان ينضغط لساعتين في السينما، يعني لو 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 تخيلنا 50% من المسلسلات التي قدمت في التلفزيونات العربية كانت في السينما، لكنا بوضع آخر، لكنا بموقف آخر، لكنا بذائقة مختلفة. هذا الأمر جديا أنا أحكيه، وهذا هو جزء من سر بعض المخرجين في التلفزيون الذين أرادوا تقديم المسرح السينما عفوا واستخدام الكفاءات الخاصة بهم كمخرجين قادرين على تسيير كاميرا أن يخوضوا تجربة السينما. هم نجحوا في هذا الأمر، لكن المجتمعات والناس المسؤولين عن الثقافة في الوطن العربي، وعم بحكي عن الأقل بسوريا، لم يكونوا على مستوى ما جرى، فتبدل الأمر وكأنها نزوة عند هؤلاء في الوقت الذي كان يفترض أن تكون هناك السينما فعالة.
استاذ فايز، في مسلسلات أجزاء كانت الهيبة وغيرها عملت جماهيرية كتير كبيرة، لما راحت للسينما يعني حسينا أنه ما حققت هالجماهيرية الكبيرة
مرة ثانية. يعني هي بدي أعرف أنا شو الموضوع اللي بدي أقدمه بالسينما، يعني عندما أنظر إلى المواضيع التي قدمت في بعض الأفلام السينمائية المهمة ذات الشهرة، لنقل بريف هارت، قلب شجاع، طيب هي قضية شعب اسمه اسكتلندا،
إذن
قضية كاملة، إذن هي هذه القضية حساسة بالنسبة لأي اسكتلندي.
إذن السينما اللي نحن اليوم عم نشوفها هي منا السينما
انتماءها بعيد، انتماءها بعيد عنا، انتماءها بعيد عنا، خصوصا سينما المقاولات النزاعة الى حسابات، يعني شباك التذاكر كم سياتي، كم نربح كم سنكسب، ما هي طريقة جذب الناس في السينما بالوطن العربي، يعني يعفيني من مسألة وين كيف تعتمد على كركرة الناس، يعني أني كركرهم، كل ما كركرتهم كل ما جبت مصاري أكثر. لا، هي بدي كركر الناس، بدي ضحك الناس، بدي خلي الناس تحس ببعضها البعض ومآسي بعضها البعض. شريطة ألا يكون المضمون فارغ، ألا يكون خالي من سؤال.
المشكلة من النص مش أم من المنتج؟
لا،
أم
من أمريكا.
أمريكا شو خاصة بفيلم سينما نحن بدنا نعمل؟ هلا كل ما بدنا نقول الحق عبتليان، الحق عبتليان عم تعمل هيك.
هذا الطغيان الموجود في العالم كرس السينما الأمريكية شئنا ما بينها، وهي ثالث سلاح للسيطرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، معروفة يعني إحدى الأسلحة للسيطرة على العالم اليوم. أي
على أقول شو
أي سيدة طبعا. أي إنسان أي طفل صغير، إما مع توم وجيري أو من إحنا جيل البوباي تذكر البوباي
هلا أنا ما بتذكر كتير بس
لا أنا بتذكر
توم وجيري أكيد.
ثم جاء الفيرجيني مسلسل أمريكي، ثم جاءت سفينة الحب.
بس ليك باقيين بذاكرتك؟
باقيين بذاكرتي لأنه تم تجيني على هاي الأشياء. هذا لا يعني أن أنا يعني أني لم أكن على دراية بدريد لحام ونهاد قلعي و...
كيف حصنت حالك؟
نعم،
كيف حصنت حالك؟
بالضبط، كانت هناك في التلفزيون يقدم الشيء الخاص فينا، مش مسلسلات، كانت تسمى سهرة تلفزيونية أو فيلم تلفزيوني أحيانا يوم الخميس يقدم.
عم بتشارك فيه؟ عم تطلع على التلفزيون بالمسلسلات؟ بتشارك عن قناعة ولا لا؟
لا لا، في كل شيء أنا سويته كان عن قناعة تامة، لكن لم تكن دائما القناعة، يعني قناعتي بالمعهد مبنية على أساس إنتاج أكبر عدد ممكن من شبابنا وصبايانا ليكونوا ممثلين محترفين مهمين.
وهلأ عم بتمثل مع حدا من طلابك بالضبع صح؟
الأستاذ محمد الأحمد.
أي. كان نعم. شاطر عندك.
وفي الأستاذ جمال سلوم أيضا مساعد مخرج أيضا من طلابي.
كان طالب إيه. عندك محمد الأحمد.
أي نعم.
نجم أم ممثل؟
لا، هو إنسان لطيف جدا.
لا هو لطيف لطيف طبعا.
لطيف، هو شاب ذكي ومهم و يعني يعمل على ذاته بهدوء وبروية.
بصراحة لما التقيته على ست التصوير تعاملت معه كأستاذه؟
لا.
سألك؟
صديق. لا لا صديق.
هل سألك حتى كيف شايف أدائي
يعني بهالسنين؟ محمد الأحمد بعد سنوات طويلة، يعني أنا خرجت بال 2005 في حديقة تشرين بحلم للصيف.
نعم.
بينما بالزند كنت للتو قد خرجت هؤلاء الشباب والصبايا من حولي.
إيه اللي كانوا معي.
فلا بتعامل معهم كزملاء الآن باحترام شديد. وهم بالمقابل كزملاء كزميل لهم وصديق، وربما بصفة تانية قد يشعرون بها، لكن باحترام شديد. هذه المسألة مهمة جدا.
احترام ما في شك طبعا. لكن هل بينظروا لك أنه أنت الأستاذ اللي دربتني فإن شاء الله تكون راضي عن أدائي، ولا بتحس أنه خلص كبرت الخسة بالعربي المشبرح؟
يمكن هم يمكن أن يقولوا لي أو أن يستشيروني في بعض الأشياء.
حصل؟
عن طبعا حصل.
مع مين؟
مع شباب اللي شفتيهم بالزند، مع بعض الشباب اللي شفتيهم
يلي بعد ما عم نقول عنه النجوم،
مع شباب اللي شفتيهم بكأس العظم، يعني كنت أنا كامل الوقت مع هيثم أبو مريم
طبعاً.
هو واحد من الشباب والطلاب اللي خرجتهم ومعتز بتخريجهم، يعني كنت أنا وياه كل الوقت، كان بإمكاني أن يطلب مني أمراً ما لمصلحتي شخصيته وشخصيتي، وكان بإمكاني أن أقول أن أطلب منه أيضاً العكس.
إذا ما في كيمستري بمشهد بينك وبين ممثل بيسقط المشهد؟
لا، يجب أن يكون هذا الكيمستري،
حتى لو المقابلك ما عم يعطي نفس، يعني هل بتفصل؟
بدي ساعده، بصير المهمة أقصى بالنسبة لي أني ساعده. بدون نجاح هذا الإنسان الذي هو مقابلي لن يكتب لي النجاح. ما بدي أعبر حالي أنا وأعبر وأمشي ومن بعد الطوفان، مشهدي أنا بيني وبينك يجب أن تكوني بقمة عطائك في هذه اللحظة لكي أكون أنا أيضا في قمة عطائي. أي خلل بأي جهة سيسقط المشهد أو يسقط العمل. يمكن هذا علمنا المسرح أكثر منه التلفزيون.
لا أختم موضوع الضبع، لأنه هو المسلسل يلي هلأ عم تشتغل عليه، مين معكم؟
معنا الأستاذ محمد الأحمد، معنا السيدة دانيال رحمة.
كيف شفت دانيال؟
معنا جورج. نعم،
كيف شفت دانيال رحمة؟
ممتازين، كل الشباب ممتازين. يعني بالنسبة لي شوفي بتعامل مع الناس كناس، يعني إنسان. لم تعملي معي كإنسان تسقط كل المعايير الأخرى أو الترتيبات الأخرى اللي لها علاقة ب إنه فنان جاي بدي يشتغل أو فناني أو إلى آخره، كله مزبوط هذا،
له
اعتباره وله احترامه، لكن الاحترام الأكبر بالنسبة لي أنا لكل من يعمل معي هو الإنسان، سواء كان طالب أو كان ممثل سينما مسرح تلفزيون حياة بالحياة.
بس تعرف أستاذ فايز اللي عم بسألك مش تأخذ أسماء، لأنه أنت أستاذ، أنت بتدرب الممثلين، أنت بتخليهم يسقلوا الشخصية ليطلعوا أفضل. في ناس عندك يمكن رسبت، أنت ما بتحب تقول إنها رسبت، في طلاب عندك تمنوا يوقفوا حدك بمشهد ما كنت تقبل، اليوم صاروا عم بيمثلوا بطولة. أنا ما رح أذكر أسماء، إذا أنت بتحب سكور
عفواً ما كنت قبل كيف يعني أنا ما بحياتي يعني
مش متقبل. في حدا كان يتمنى ياخد ولو دور حدك أو معك، ما كنت مقتنع بموهبته، اليوم نجح.
كيف يمكن لكل إنسان على مستوى التلفزيون أن يكون نجم؟
لازلت غير مقتنع يعني بأنه ممثل.
تبنته شركة أو منتج أو جهة معينة واستطاع الدخول معهم بعلاقات لطيفة أنيقة كذا إلى آخره، وأيضا من جهتي قام ببعض الجهد ليكون كما هو الآن. والبعض منهم أنا أحترم جدا تجاربه، يعني أنا
مثل مين من طلابك بتشوف اليوم بتقول أنا فخور أنه خرجته؟
كتار، يعني إذا قلت لك مثلا قاسم ملحوظ، أمال سعد الدين، باسم ياخوش، كرام مرتجى، دانا مارديني، يعني حلا رجب، يعني عم حاول اتذكر كرم شنان من الشباب الصغار، حسن خليل، نانسي خوري، كتار، يعني انت ورطين بالاسماء كتار،
عندك شي 400 طالب
واحد
تقريبا
واحد يعني ما ذكرتهم، هم كتار، فكلهم انا بعتز فيهم وانا حقيقه فاخر فيهم عندما يعني يكونون هناك امام الكاميرات وعلى الخشبات. يعني قبل أن أتي إلى بيروت شاهدت مسرحية بمسرح الحمراء، كيف فيها أشخاص ممن خرجت بالضبط، يعني وئام الخوص وسليمان رزق من الشباب الذين عملت معهم وخرجتهم، وكنت أشعر بالسعادة وأنا أنظر إلى هؤلاء الشباب وقد أصبحوا ممثلين مسرحيين بجمهور، يعني مثل ما بيقولوا فيل هاوس لمدة 15 يوم. هذا الشيء يخليني اعتز فيهم
طبعا،
واعتز بما يقدمونه واروج لهم، يعني حقيقة طبعا. عندما ادعى الى توقيع عقد، خلينا نحكي هيك، بالتلفزيون بحب اذكر بالناس اللي خرجتهم
تعرض اسماء بتقول نجيبوا
بالضبط، خصوصا اذا كانوا من الطلبة الذين قمت بتدريبهم انا، يعني
حد اختبرته بالزند
نعم
مع طلابك
يعني.
ونحن اختبرنا حالة إدريس بالزند، يلي ما بعرف شو هالشخصية يلي الناس نفرت منها وحبتها بنفس الوقت، كان في تحدي بينك وبين هالشخصية واضح، كنا عم نشوفك يعني اللي أول شيء عين بعدين طلعت العين الثانية. كيف قدرت تحافظ على توازنك، مش بس الجسدي، توازنك الفكري وانت ما عم بتشوف شيء وحواليك في حوار داير، في معركة بالنهر، في حالات كبيرة؟
كان التحدي حقيقة هاي الشخصية
أصعب دور أخذته بحياتك؟ كان
لا، في صعوبات المسرح أصعب من هاي بكتير، لكن صعوبته كانت بالأمكن اللي اشتغلنا فيها. هذا
خبرني عن إدريس.
أولا كان في برد شديد أحيانا كما في منطقة المراح، وهي منطقة اللي تعتبر أصل الدمسين روز، الورد الدمشقي، فدرجة الحرارة كانت بالناقص 5 ناقص 6 بالليل يعني. وما احتاجوا الشباب إلى أجهزة الدخان، كان الضباب عم يلفنا. معركة النهر،
هذا
المشهد اللي حبوه الناس كتير، يعني يمكن للإنسان يعني يتخن نفسه بدرجة حرارة 7 أو 8 والطين لمنتصف الساق
طبعا،
وبدك تكوني يعني متهيئة للقيام بكل شيء. الشباب كلهم يعني كان تيم حسن، كان الشباب الصغار الجدد، كانوا تواقين لتقديم أرفع ما يمكن أن يقدم بأرفع جهد بقيادة الأستاذ سامر برقاوي والمصور زبيشك. ففعلا دخلنا إلى المكان بمنتهى المرح وبمنتهى السعادة، وكنت أول واحد أدخل يعني على المي
برد
بس ما معقول يعني كمان هدول اللي قلت لهم كل أربع سنوات صار لي أعمل لهم امشوا أن أتوقف هنا، نزلت أول واحد على المي. لا مضى الأمر بحب شديد خلال ثلاثة أيام لهذا المشهد، لكن كانت الصعوبة بأنه كامل الوقت بعين واحدة يعني
توازن
المسافات، تقدير المسافة بين اليد والأشياء تصبح مختلفة يعني إذا واحد غطى عينه وحاول يأخذ كاس الشاي بالحسن. فالمشهد الأخير اللي هو العيون اللي يعني تمت البروفة قبل وضع المكياج، ومن ثم بدأنا بالتصوير. صعبة طبعا، صعوبة تكمن بأنه هي مجرمة بطريقة فظيعة، لكن مرة تانية أؤكد على أنه من صنعها هو ذاك الزمان، هو ذاك الظرف الاقتصادي الاجتماعي الأخلاقي بزمن الاحتلال العثماني الذي دام ما دام من قرون
طبعاً.
وجرد المنطقة من كل علم ومن كل حرفة، فباتت البشر يعني كل على سجيته وكل كما يقال يا رب أسألك نفسي. فهذا الإنسان منتج من هذه البيئة القاسية المدمرة لكل ما يمكن أن يكون إنساني. إلى أن نصل إلى المشهد الأخير، وكان علي أن كما قلت في عن ريتشارد الثالث بالبداية أن يكون هناك هذا الشيء الذي يشعر المشاهد أنه إنسان في نهاية المطاف. هذا إنسان لا يلام 100% لما قام به مجتمعه، المجتمع الذي عاش فيه هو الذي كان مجرما بحقه. أين مدرسته؟ أين ثانويته؟ أين علمه؟ أين طعامه؟ أين دواءه؟
المجتمع خلق
أين دولته؟ بالضبط
صح.
إذن هذا المجتمع هو المجرم، وليس هذا المجرم الذي نشنقه أو نعدمه هو المجرم، لا.
استاذ فايز، بعد ما انتهيت من الزند بتحضر مثل ما نحن بنحضر؟ يعني نحن المشاهدين بقى قاعدين عم نحضر المسلسل ومواكبين تفاصيل. نعم. انت باي عين بتنظر للمسلسل اللي بتكون
بالعين المفتحة؟ لا، بنظر بعين نقدية حقيقة، يعني استمتع بما قدم بس بحاول استمتع قدر الامكان.
اعطيني خطأ اكتشفته بادائك بالزند.
يمكن كان علي اني ساوي اكثر باللقطه الاخيره.
ليه؟
باللقطه الاخيره اقصد بقلع العين الثانيه.
ليه؟
ما بعرف يعني كان ممكن يكون افضل، كان ممكن يكون اعلى، كان ممكن يكون ارقى.
بتلوم حالك؟
لا، انت يمكن بلوم الوقت يعني احيانا يكون الوقت قاسي علينا جميعا. يعني المشهد الاخير بمحطة القطارات كانت الشمس تغيب وكان علينا ان نسرع والجميع يلهث،
الظروف انتاجيه كمان،
ظرف الانتاج لا يسمح. يعني اذا رحنا من هون ما في عين ثانيه مقلوعه ولا في المشهد الذي كنت اعول عليه بالاتفاق مع الاستاذ سامر ان هذا المشهد يجب ان يتم لغسل جزء مما تراكم عند المشاهدين تجاه الشيخ إدريس. يجب أن يتم.
لم
وهو
يتم
كان
بس.
وهو كان موافق على هذا الأمر 100% يعني قبل التصوير حتى، لكن زنقنا الوقت وبدأت الشمس تميل للمغيب بشكل خطر. لذلك كان بالإمكان أن يكون أيضا بهذا المشهد شيء مهم أكثر مما كان.
نحن شفناه ماستر سين كمشاهدين، أنت لأنه بعين الناقد والأستاذ بتشوف. يمكن برمضان كنت متصدر بأكثر من عمل، ما في شك. كمان كانت إطلالتك للموت ثلاثة إنتاج إيجل فيلمز، الزند إنتاج صادق الصباح، وكان في كمان مربع العز. يعني ثلاث مسلسلات بكل ميلة كان في شخصية طبعت عند الناس. للموت ثلاثة بحاتم، شخصية حاتم. كيف شفت هيدي التجربة مع هالممثلين كمان؟ أعطيني شوي شو طلعت بانطباع. يعني بالزند حسينا أنه أنت طلعت بانطباع أنه فخور بالتلاميذ، مبسوط بالمشهد يلي جمعك كمان مع تيم حسن. تيم ما كان تلميذك بالمعهد؟
كان بالمعهد بس ما كنت أستاذه المشغل المباشر.
كنت تحب تكون أستاذه لو كان؟
كنت أحبه مثل أي طالب، كان يمكن يحبني.
على فكرة كنت تقاسس طلابك؟
لا
أبدا،
بأي معنى يعني.
يعني إذا ما يعني ما عملوا شيء اللي أنت منتظرهم منه كنت تقاسسهم
بطريقة كثير هيك لطيفة وجدانية. يعني مرة عذبوني هيك شوي.
شو يعني عذبوك؟ ما عملوا الفرصة؟
يعني ما عملوا المهمات بالمعنى المهم.
أوكي.
فقلت لهم بدي أنا تدبكوا على اليسار.
تدبكوا؟
على اليسار، يدبك على اليسار ما بتندبك.
آه تدبك صعبة. لا
رجعت بعد فترة قلت لهم شو ما عم نعرف. قلت لهم ليه؟ بدي دبكة على اليسار. الدبكة لا تدبك إلا على اليمين.
ليه؟
حركة مقاومة عكس حركة الأرض، عكس حركة الساعة، البحث عن الحياة. تلقائيا إنسان يدبك عكس حركة الأرض.
تعرف تدبك على اليسار؟
ومنها الحركة الأصلية، من هذه الحركة الأصلية اللي عمرها قرون، شو قرون، آلاف السنين يعني. جاءت كل الحركات وجميعها تدور باتجاه اليمين عكس حركة الساعة.
تعرف تدبك على اليسار؟
لا
ما جربت؟
جربت.
آه يعني حدا قصصك فأزن
فركشت وقعت.
ما بيوقع إلا الشاطر. أستاذ فايز، عرفت شو عملت هلأ هاي بالبريك؟ كل فريق العمل راح يجربوا يدبكوا على الشمال.
ما اندبك.
هلأ أنا سمعت أنه في ضجة، الظاهر ما زبطت معهم. جربوا يدبكوا على علامات اليسار.
لا ما بتزبط، أكيد ما راح تزبط.
نحن بنشوفها دبكة حلوة استعراض.
لا دبكة، وأنا آسف يعني.
أنت كيف بتشوفها؟
أحيانا بشوف بعض الفيديوهات إنه شباب عم يسخروا هيك بيطلعوا على الحيطان وكذا، وما في أول مجموعة فتيات لوحدهم. لا الدبكة رجل وامرأة إجباري، ما بصير بدون رجل وامرأة. الدبكة أصلا يعني خليني أحكيها هيك أشرحها على السريع. هو استنتاج من قبل يعني إنه بالأخير تقرأي، أنت عم تقرأي عم تشتغلي طيلة سنوات وسنوات وسنوات تستنتجين هذه القضية مع هذه القضية. بالأخير الاستنتاج ملكة عقلية يفترض أن نمتلكها. ففجأة بقيت كلمة الدبكة، وليش مندبك على اليمين، وشي يعني المفرد. هو الحقيقة كوم القمح كان يوضع بالقديم الزمان بالوسط، وهذه الأسرة، الأب، الأم، الأخ، الأخت، الابن، العم، البنت، العم إلى آخره، كانوا يشكلون مع القباقيب قبل النورج وهي الآلة الثانية لله. كان يدبك القمح بهذه القباقيب. أما الأول شاب أو صبية عينه حادة أو عينه حادة هو الذي على الأول، ولذلك من يقف على الدبكة دائما له حركات مختلفة، يفرد حبات السنابل وينظر إلى الأسفل وينخ ليتأكد أن هذه السنابل دبكت أم لا، فيقود هذا القطار البشري باتجاه السنابل التي لم تدبك والدبكة على اليمين. ثم بعد 4-5 دورانات يعطي هذه المحرمة، مش المسبحة، لا المحرمة، يعطيها للبابا والماما ليمسحي العرق. فالدبكة تقوم فقط عند الظهيرة في الصباح، هناك ندى على هذا القمح لا يدبك، وفي المساء ليس هناك وقت لإتمام العمل. مجففون وتعاد المحرمة إلى المفرد هذا الصبي أو الفتاة، ويبدأ بالتهوية لنفسه وتجفيفها، ثم ينثر من خلالها رائحة البابا والماما. لذلك بكل الفنون التشكيلية التي رصدت الدبكة تجدين الأول عم ينخو، أما البقية فهم يرفعون رؤوسهم ويستنشقون ما هو قادم من المحرمة من
عرق الحياة.
عرق الحياة طبعا.
شو
لليمين إجباري. ومنها هي أقدم يعني أقدم الحركات.
بالدبكة ذكرت الأم، الأب، العائلة. أنت ربيت بعائلة، بيك عسكري، بس أنت ديمقراطي بتفكيرك مع ابنك نور. كيف؟ يعني عادة الولد لما بيكبر ببيت فيه عسكري يعني فيه شوية انضباط، في قانون، في ما بدي أقول أوامر، لكن في طابع معين بينطبع فيه الشخص اللي هو بيكون بموقع عسكري.
إيه والدي كان.
أنت شوي بتاخذ وبتعطي، منك قاسي.
بالضبط، يعني والدي كان بالجيش العربي السوري.
نعم.
ما كان بجيش هتلر أو كان بجيش أمريكي.
هرسالي.
هذا جيش عربي سوري يدافع عن هذه المنطقة منذ قديم الزمان، وإن كانت له تسميات مختلفة. يعني الحضارة السورية حضارة عريقة جدا
طبعا،
مغرقة في القدم، فكان لها جيش يدافع عن منطق الحضارة، منطق حمورابي، منطق العمارة السورية. يعني ما ننسى أنه هذه المنطقة حضارية. فالجيش العربي السوري هو عربي كون العروبة أو اللغة العربية هي وهو السوري أي الحضاري، لا يمكن انتزاع كلمة السوري من الجيش العربي السوري، يصبح جيش يعني مشكوك في قدرته على الدفاع عن الشيء الحضاري. هذا عنوان أصلي بالنسبة لي. أما والدي فكان في هذا الجيش وكان جدا لطيف، بالعكس تماما.
يعني طفولتك شو بتذكر عنه؟
لم يكن كان شخصا دمثا، لطيفا، هادئا، ودودا وحنونا إلى أبعد الحدود، إلى أبعد الحدود.
والدتك
إنسانة علمتها الحياة الكثير، واستطاعت أن تربي 9 أطفال
خرجنا
جميعا للحياة، وفقدنا واحد منا والأخ الثاني يعني بعدي أنا الأكبر.
بمين متأثر أكثر؟ الولد بيتأثر بوالده أو بوالدته؟ أنت
والله باثنين يعني. أنا بالنسبة لي يعني كملامح هي ملامح الوالد، لكن كأحيانا مشاعر وأحاسيسية أقرب إلى الوالد.
واللي انحرمت منه بطفولتك بتجرب تعوضه؟ ابنك نور شاب هلا ماسترز بالسويد مع والدته راما،
يعني بنروح نجي مع عنده.
خبرني شوي عنك وعن راما وعن نور.
يعني تعرفت على زوجتي برسائل شفهية.
مثل ما كنا عم نحكي
دائما بدك تروحي لهي القضية من أول قعدة.
بدنا نشوف الجانب العاطفي والجانب الإنساني. حلو.
تعرفت عليها بفيلم سينما حقيقة، يعني كنا عم نعمل رسائل شفهية وكنا بحاجة إلى إخراج الأستاذ عبد اللطيف عبد الحميد، وكنا بحاجة إلى هذا الأنف اللي شافوه الناس. فكانت هي أولى مشاريعها في مهنتها. كانت عايدة بالتو من بريطانيا بعد ما عملت الكورسات الخاصة بي، سينمائي مسرحي وتجميلي. هي كمان خريجة تجارة واقتصاد من جامعة دمشق. المهم يعني دخلت هذه الصبية وقامت بالعمل على أكمل وجه بتفاني، وأنا بحب الإنسان المتفاني.
أكثر شيء شو بتحب براما؟
هدوءها، ذكائها. هي أذكى مني، خليني أكون أعترف يعني.
أذكى منك؟
أذكى.
ليه؟
يعني
كيف اكتشفت هذا الشيء؟
ممكن أنا أكون متهور أحيانا.
متهور؟
يعني بعض الأشياء
انفعالي يمكن؟
يمكن.
هي
بتقولي هدي شوي، فبهدي شوي.
مع حق. أوقات يعني بيدفع الواحد ثمن بشيء متهور
يعني،
ما هيك؟
طبعا.
نور بيشبهك أكثر أم بيشبه أمه أكثر
يعني
بشخصيته؟
ما بتقدري، يعني بدك تسألي له هو.
ليش؟ انت ما بتشوف انه اهلا بتتخانقوا انت وراما على الشيء؟
ابني وابنه يعني مش بهنا
يعني هو مزيج من الشخصيتين.
ممكن يكون هيك، ممكن. مع انه هو عنده رغبه انه يكون متفرد دائما يعني، وصاحب راي، وهذا شيء بحبه انا بنور. وبحبه يكون بكل شاب وصبيه يعني، انه ما يكون نسخه عن ما هو موجود.
كنت تحلم تعمل طيار؟ لو صرت طيار وعندك رحلة، عامةً هيدي الرحلة بدك تصوب أهداف تتصلح أشياء بالمهنة، عشو بتصوب هدفك؟
على الإدارة.
إدارة؟
الإدارة. إدارة الأمكنة. نحن أحوج ما يمكن لإدارة، لكن إدارة ذكية علمية تتفهم أن ما يدار ليس فقط لمن يعملون في هذا المكان، بل نتائجه ستكون للناس. فعندما نقول أن لدينا هيئة مديرية، وزارة، رئاسة، كذا إلى آخره، كلها هي يفترض أن تشكل يعني مع التشريع، مع هيئات تشريعية، هيئات تنفيذية، حكومات، مجالس إدارة إلى آخره، بلديات، يفترض أن يكون كل من هو موجود
مؤسساتي.
خادم لشعب، خادم للشعب، ويفترض أن يكون من الشعب. لكن الإدارة على مستوى الوطن العربي، لا أتحدث عن سوريا أو شيء، بلد عربي واحد
بشكل عام،
ما وجدته
يعني
بالضبط في بلدان متطورة أنها تتطور من خلال الإدارة التي تبحث عن الجديد، التي تبحث عن الإنسان الخلاق لكي يطور في هذه الإدارة الموجودة في هذه البقعة أو تلك من الدولة أو من حكومة أو إلى آخره، جهاز دولة، جهاز من أجهزة الدولة.
بدي أسألك عن مسرح جورج خباز.
والله أتمنى أن نشوف عمله مباشرة على المسرح. إلى الآن لم أرى أي عمل له على الخشب.
شو بتتوقع تشوفه؟
بتابع لقاءاته وأفكاره كتير جميلة يعني، قريب يعني، قريبين لبعضنا البعض. بس للأسف إلى الآن لم أراه على الخشب يعني بشكل مباشر. لا شوف الفيديو أرشيف، أي مسألة ما بتوفي.
أستاذ فايز، بالبداية قلت لك المسلسل بربحك، اللقاءات بتخسرك، شو نتيجة اللقاء اليوم برأيك رح يربحك؟
ما بعرف يعني هلا الناس.
لا أنت عارف المواقف اللي قلتها، الأفكار اللي طرحتها، برأيك؟
يعني شوفي، هي ما قضية ربح وخسارة أكيد، أنا بالنسبة لي قضية إنه ثمت شيء يقرأ، ثمت شيء يصبح قناعة عند هذا الإنسان، عندي أنا الآن. لكن هذه القناعة ليست نهائية، تمتحن مع الآخرين، تمتحن مع حتى طلاب أتوا للتو إلى هذه الجامعة أو هذا المعهد. فهذا أمر أؤمن به إيماناً حقيقياً بهذه اللحظة. غداً قد يكون هناك طارئ جديد بالعالم أو من حوله، فيفترض أن يعني أعمل أبديتين مثل ما نقول، نعمل أبديتين بالنسبة. فإلى أي حد يمكن أن تكون هذه المقابلة مفيدة للناس؟ أنا أرجوها دائماً، وكل كلمة قلتها قلتها بصدق ولا دون أي مواربة أو تشكك لا فيها ولا بمن يرون
يتبع. شكرا لك.
شكرا لك.
أهلا وسهلا فيك.
شكرا للشباب اللي لازم يرقصوا الدبكة بس على اليمين أكيد.
دبكت الكل.
شكرا للمشاهدين.